الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، هو يتولى الصالحين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، صلاة وسلاما دائمين متلازمين إلى يوم الدين. أما بعد، فقد كانت حادثة الإسراء والمعراج معجزة باهرة ومعلمة للنبوة جلية ظاهرة، وهي من خصوصات نبينا محمد صلى الله عليه وآله وسلم، فلم يقع لغيره من الأنبياء والمرسلين مثلها أو شبيه بها، وهي من الآيات المكية التي وقعت للنبي صلى الله عليه وسلم قبل الهجرة. والمتتبع لسيرة النبي صلى الله عليه وسلم يرى أن ثمة أحوالا عظيمة وحوادث أليمة قد سبقت الإسراء والمعراج، فموت أبي طالب عمه الذي كان حصنا له أمام الكفار وناصرا، وموت خديجة رضي الله عنها الزوجة الوفية سكن النبي صلى الله عليه وسلم، وهجرة من هاجر من أصحابه إلى الحبشة فرارا بدينه، وخروجه صلى الله عليه وسلم إلى الطائف داعيا أهلها للإيمان والإسلام ونصرة الدين، فما كان منهم إلا أن رفضوه وما جاء به. فلما اجتمعت هذه الصعاب أكرمه الله تبارك وتعالى بالمعجزة الساطعة والمكرمة الناصعة، الإسراء والمعراج. والإسراء يطلق على رحلة النبي صلى الله عليه وسلم من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى ثم العودة إلى مكة، وأما المعراج فهو رحلة النبي صلى الله عليه وسلم من بيت المقدس إلى السماوات العلى، وما شاهد في عروجه ذلك من آيات الله الكبرى. وقد تم الإسراء والمعراج بالروح والجسد معا، وعلى هذا عامة أهل السنة. قال ابن كثير رحمه الله: والدليل على هذا قوله تعالى: سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله. فالتسبيح إنما يكون عند الأمور العظام، فلو كان مناما لم يكن فيه كبير شيء، ولم يكن مستعظما، ولما بادرت كفار قريش إلى تكذيبه، ولما ارتدت جماعة ممن كان قد أسلم. وأيضا فإن العبد عبارة عن مجموع الروح والجسد معا، وقد قال الله تعالى: أسرى بعبده ليلا، وقد قال تعالى: وما جعلنا الرؤيا التي أريناك إلا فتنة للناس. قال ابن عباس رضي الله عنهما: هي رؤيا عين أريها رسول الله صلى الله عليه وسلم ليلة أسري به. والشجرة الملعونة هي شجرة الزقوم، رواه البخاري. وقال تعالى: ما زاغ البصر وما طغى. والبصر من آلات الذات لا من آلات الروح، البصر من آلات الذات لا الروح. وأيضا فإنه حمل على البراق وهو دابة بيضاء، وإنما يكون هذا للبدن لا للروح، لأنها أي الروح لا تحتاج في حركاتها إلى مركب تركب عليه. ثم نقل عن أبي الخطاب عمر بن دحية قوله: فحديث الإسراء أجمع عليه المسلمون، وأعرض عنه الزنادقة والملحدون، يريدون أن يطفئوا نور الله بأفواههم، والله متم نوره ولو كره الكافرون. كانت رحلة الإسراء والمعراج تكريما إلهيا لنبينا محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وجبرا لخاطره، ومواساة لقلبه وتسرية لنفسه بعدما تحمل أبا قومه وإعراضهم عن دعوته النبيلة ورسالته الكاملة الكريمة، وبعدما فقد زوجته الحبيبة المؤنسة وعمه الشهم النبيل، فاختصه الله جل وعلا بهذه المعجزة العظيمة، حيث طوى الله سبحانه لنبيه صلى الله عليه وسلم الزمان والمكان ليطلعه على حقائق غيبية وأسرار كونية بقدرته تعالى المطلقة التي لا يحدها حد ولا يتصورها عقل، حيث يقول الله جل وعلا: لقد رأى من آيات ربه الكبرى. والمتدبر في تلك المعجزة الإلهية يجدها حافلة بالدروس والعبر، وأول ما يطالعنا منها درس الفرج بعد الشدة ومعية الله لعباده المؤمنين وضرورة الصبر وعدم اليأس مهما يكن أمر هذه الشدة، فإذا ضاق الأمر اتسع، ومن كان مع الله كان الله معه، فالأمر أمره والحكم حكمه والكون كله قبضته، ولن يغلب عسر يسرين. يقول الله جل وعلا: فإن مع العسر يسرا، إن مع العسر يسرا. وقد ذكر الله جل وعلا الإسراء بنبيه صلى الله عليه وسلم من مكة إلى بيت المقدس، فقال جل وعلا: سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير. وذكر الله جل وعلا المعراج في قوله سبحانه: ولقد رآه نزلة أخرى عند سدرة المنتهى، عندها جنة المأوى، إذ يغشى السدرة ما يغشى، ما زاغ البصر وما طغى، لقد رأى من آيات ربه الكبرى. وقد وردت عدة أحاديث في الإسراء والمعراج، روى البخاري ومسلم في صحيحيهما من حديث أنس رضي الله عنه عن مالك بن صعصعة رضي الله عنه أن نبي الله صلى الله عليه وسلم حدثهم عن ليلة أسري به قال: بينما أنا في الحطيم، وربما قال في الحجر، مضجعا، إذ أتاني آت فقد، قال: وسمعته يقول فشق: ما بين هذه إلى هذا؟ فقلت للجارود وهو إلى جنبي: ما يعني به؟ قال: من ثغرة نحره إلى أسفل بطنه. فاستخرج قلبي، ثم أتيت بطست من ذهب مملوءة إيمانا فغسل قلبي، ثم حشي، ثم أعيد، ثم أتيت بدابة دون البغل وفوق الحمار أبيضا. فقال له الجارود: والبراق يا أبا حمزة؟ قال أنس: نعم، يضع خطوه عند أقصى طرفه فحملت عليه. فانطلق بي جبريل حتى أتى السماء الدنيا، فاستفتح فقيل: من هذا؟ قال: جبريل. قيل: ومن معك؟ قال: محمد. قيل: وقد أرسل إليه؟ قال: نعم. قيل: مرحبا به، فنعم المجيء جاء. ففتح، فلما خلصت فإذا فيها آدم، فقال: هذا أبوك آدم، فسلم عليه. فسلمت عليه فرد السلام، ثم قال: مرحبا بالابن الصالح والنبي الصالح. وفي السماء الثانية لقي صلى الله عليه وسلم يحيى وعيسى عليهما السلام. وفي السماء الثالثة لقي يوسف عليه السلام. وفي السماء الرابعة لقي إدريس عليه السلام. وفي الخامسة لقي هارون عليه السلام. وفي السماء السادسة لقي موسى عليه السلام. وفي السماء السابعة لقي إبراهيم عليه السلام، قال: ثم رفعت لي سدرة المنتهى، فإذا نبقها مثل قلال هجر، وإذا ورقها مثل آذان الفيلة. قال: هذه سدرة المنتهى، وإذا أربعة أنهار، نهران باطنان ونهران ظاهران. فقلت: ما هذان يا جبريل؟ قال: أما الباطنان فنهران في الجنة، وأما الظاهران فالنيل والفرات. ثم رفع لي البيت المعمور، ثم أتيت بإناء من خمر، وإناء من لبن، وإناء من عسل، فأخذت اللبن، فقال: هي الفطرة التي أنت عليها وأمتك. ثم فرضت علي الصلوات 50 صلاة كل يوم، فرجعت فمررت على موسى فقال: بما أمرت؟ قال: أمرت 50 صلاة كل يوم. قال: إن أمتك لا تستطيع 50 صلاة كل يوم، وإني والله قد جربت الناس قبلك وعالجت بني إسرائيل أشد المعالجة، فارجع إلى ربك فاسأله التخفيف لأمتك. فرجعت فوضع عني 10، فرجعت إلى موسى فقال مثله، فرجعت فوضع عني 10، فرجعت إلى موسى فقال مثله، فرجعت فوضع عني 10، فرجعت إلى موسى فقال مثله، فرجعت فأمرت 10 صلوات كل يوم، فرجعت فقال: أي موسى مثله. فرجعت فأمرت 5 صلوات كل يوم، فرجعت إلى موسى فقال: بما أمرت؟ قلت: أمرت 5 صلوات كل يوم. قال: إن أمتك لا تستطيع 5 صلوات كل يوم، وإني قد جربت الناس قبلك وعالجت بني إسرائيل أشد المعالجة، فارجع إلى ربك فاسأله التخفيف لأمتك. قال: سألت ربي حتى استحييت، ولكن أرضى وأسلم. قال: فلما جاوزت نادى مناد: أمضيت فريضتي وخففت عن عبادي. وروى مسلم في صحيحه من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لقد رأيتني في الحجر وقريش تسألني عن مسراي، فسألتني عن أشياء من بيت المقدس لم أثبتها، يعني لم أضبطها. قال: فكربت كربا ما كربت مثله قط. قال: فرفعه الله، يعني بيت المقدس، فرفعه الله لي أنظر إليه. ما يسألوني عن شيء إلا أنبأتهم به. ولقد رأيتني في جماعة من الأنبياء، فإذا موسى قائم يصلي، فإذا رجل ضرب جعد، ضرب أي قليل اللحم، وجعد هي صفة شعره كأنه من رجال شنوءة، وإذا عيسى بن مريم عليه السلام قائم يصلي، أقرب الناس به شبها عروة بن مسعود الثقفي، وإذا إبراهيم عليه السلام قائم يصلي، أشبه الناس به صاحبكم، يعني نفسه صلى الله عليه وسلم. فحانت الصلاة فأممتهم، فلما فرغت من الصلاة قال لي قائل: يا محمد، هذا مالك صاحب النار، فسلم عليه. فالتفت إليه فبدأني بالسلام. وفي المسند عند الإمام أحمد رحمه الله تعالى بإسناد صحيح عن ابن عباس رضي الله عنهما أن الرسول صلى الله عليه وسلم أخبر الناس بالإسراء، قالوا: إلى أين؟ يعني إلى أين أسري بك؟ قال: إلى بيت المقدس. قالوا: ثم أصبحت بين ظهرانينا؟ قال: نعم. قال: فمن بين مصفق ومن بين واضع يده على رأسه متعجبا للكذب زعما. قالوا: هل تستطيع أن تنعت لنا المسجد؟ وفي القوم من قد سافر إلى ذلك البلد ورأى المسجد، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: فذهبت أنعته، أي أصف المسجد، فما زلت أنعته حتى التبس علي بعض النعت. قال: فجيء بالمسجد وأنا أنظر حتى وضع دون ذار عقال أو عقيل، فنعته وأنا أنظر إليه. قال: وكان مع هذا نعت لم أحفظ. قال: فقال القوم: أما النعت فوالله لقد أصاب. قال الإمام ابن القيم رحمه الله: فلما أصبح رسول الله صلى الله عليه وسلم في قومه أخبرهم بما أراه الله عز وجل من آياته الكبرى، فاشتد تكذيبهم له وأذاهم وضراوتهم عليه، وأخبرهم عن عيرهم في مسراه ورجوعه، وأخبرهم عن وقت قدومها، وأخبرهم عن البعير الذي يقدمها، وكان الأمر كما قال صلى الله عليه وسلم، فلم يزدهم ذلك إلا نفورا، وأبى الظالمون إلا كفورا. وإن كان هذا موقف الكفار من حادث الإسراء والمعراج، فقد ارتد أيضا ناس ممن كانوا قد أسلموا، ممن كانوا ضعفاء الإيمان، فاهتز إيمانهم لأدنى حدث، وثبت على الإيمان الفئة الراسخة في إيمانها، يتقدمهم أبو بكر الصديق رضي الله عنه، فإنه لما بلغه الخبر صدق دون تردد. وقد أخرج الحاكم في المستدرك بسند صحيح عن عائشة رضي الله عنها قالت: لما أسري بالنبي صلى الله عليه وسلم إلى المسجد الأقصى أصبح يتحدث الناس بذلك، فارتد ناس ممن كان آمنوا به وصدقوه، وسعوا بذلك إلى أبي بكر الصديق رضي الله عنه، فقالوا: هل لك إلى صاحبك يزعم أنه أسري به الليلة إلى بيت المقدس؟ قال: أو قال ذلك؟ قالوا: نعم. قال: لئن كان قال ذلك لقد صدق. قالوا: أو تصدقه أنه ذهب الليلة إلى بيت المقدس وجاء قبل أن يصبح؟ قال: نعم، إني لأصدقه فيما هو أبعد من ذلك، أصدقه بخبر السماء في غدوة أو روحة. فلذلك سمي أبو بكر الصديق رضي الله عنه من يومئذ، فصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، أما بعد، فعن رؤية النبي صلى الله عليه وآله وسلم للأنبياء ليلة الإسراء قال شيخ الإسلام رحمه الله: وأما رؤيته صلى الله عليه وسلم موسى عليه السلام ورؤية غيره من الأنبياء ليلة المعراج في السماء، لما رأى آدم في السماء الدنيا، ورأى يحيى وعيسى في السماء الثانية، ويوسف في الثالثة، وإدريس في الرابعة، وهارون في الخامسة، وموسى في السادسة، وإبراهيم في السابعة، فقد رأى أرواحهم مصورة في صور أبدانهم. ولم يرد في تحديد تاريخ الإسراء والمعراج مستند يعول عليه، ولذلك كثر الخلاف في هذه المسألة وتعددت الأقوال فيها. وهذا يدلنا أن ليلة الإسراء والمعراج ليست لها أفضلية على سائر الليالي في العمل، فلا يشرع في تلك الليلة مزيد عبادة، سواء أكانت تلك العبادة صلاة أم عمرة أم صدقة. ولو كان لتلك الليلة فضيلة خاصة في العبادة لبينت لنا بيانا يقطع الشك ويزيل الخلاف. قال القسطلاني نقلا عن الشيخ أبي أمامة بن النقاش: وأما ليلة الإسراء فلم يأتي في أرجحية العمل فيها حديث صحيح ولا ضعيف، ولذلك لم يعينها النبي صلى الله عليه وسلم لأصحابه، ولا عينها أحد من الصحابة بإسناد صحيح، ولا صح إلى الآن ولا إلى أن تقوم الساعة فيها شيء. ومن قال فيها شيئا فإنما قاله من كيسه لمرجح ظهر له استأنس به، ولهذا تصادمت الأقوال فيها وتباينت، ولم يثبت الأمر فيها على شيء، ولو تعلق بها نفع للأمة ولو بذرة لبينه لهم نبيهم صلى الله عليه وسلم. ونقل الإمام ابن القيم رحمه الله عن شيخ الإسلام رحمه الله قوله: لم يقم دليل معلوم على ليلة الإسراء ولا على شهرها ولا على عشرها ولا على عينها، بل النقول في ذلك منقطعة مختلفة ليس فيها ما يقطع به. ولا شرع للمسلمين تخصيص الليلة التي يظن أنها ليلة الإسراء بقيام ولا غيره، وما يعتقده بعض العامة أن الإسراء كان في رجب، فقد قال الشيخ الشنقيطي رحمه الله: لم يثبت من طريق صحيح ولا حسن أن الإسراء كان في رجب، والوارد في ذلك لا أصل له. فاختلف العلماء في تحديد زمانها، وأكثر أهل العلم على أن الإسراء والمعراج وقعا قبل الهجرة بسنة، وبعضهم قال بسنة إلا شهر، وقال آخرون سنة إلا شهرين. وما اشتهر عند المؤرخين وأصحاب السير أنه وقع في رجب في ليلة 27 فليس عليه دليل. والمحققون من المحدثين والفقهاء يقولون: وقع قبل الهجرة بسنة، ومعلوم أن الهجرة كانت في شهر ربيع الأول، وإذا كان كذلك فقولهم قبله بسنة يعني أن الإسراء والمعراج لم يقعا في رجب. والذين كذبوا الرسول صلى الله عليه وسلم في إخباره بالإسراء واستبعدوا وقوعه غفلوا عن شيء مهم في الآية الكريمة، فالله تبارك وتعالى يقول: سبحان الذي أسرى بعبده. فالله جل شأنه هو الذي أسرى بعبده، ولم ينسب الرسول صلى الله عليه وسلم الإسراء إلى نفسه. فالذي يكذب بالإسراء ويستبعده إنما يطعن في قدرة الله جل وعلا، وليس في قدرة الرسول صلى الله عليه وسلم. ووقع في الإسراء والمعراج العديد من الآيات الخارقة للعادة، وفي ذلك يقول ابن حجر رحمه الله: وجميع ما ورد من شق الصدر واستخراج القلب وغير ذلك من الأمور الخارقة للعادة مما يجب التسليم له دون التعرض لصرفه عن حقيقته لصلاحية القدرة، فلا يستحيل شيء من ذلك على الله جل وعلا. وكان من حكمة الإسراء قبل المعراج إرادة إظهار الحق لمعاندة من يريد إخماده، لأنه لو عرض به من مكة إلى السماء لم يجد لمعاندة الأعداء سبيلا إلى البيان والوضوح. فلما ذكر أنه أسري به إلى بيت المقدس سألوه عن تعريفات جزئيات من بيت المقدس كانوا رأوها وعلموا أنه لم يكن رآها قبل ذلك، فلما أخبرهم بها حصل التحقيق بصدقه فيما ذكر من الإسراء إلى بيت المقدس في ليلة، وإذا صح خبره في ذلك لزم تصديقه في بقية ما ذكره. وفي الإسراء إلى بيت المقدس ثم العروج منه إلى السماء دلالة على ما لهذا المسجد من مكانة وأهمية خاصة ينبغي أن يدركها المسلمون في كل مكان، حتى لا يتهاونوا بالمسجد الأقصى أولى القبلتين ومسرى رسول الله صلى الله عليه وسلم. وفي اختصاص الصلاة بتشريعها في المعراج بهذه الصورة بيان لمكانة الصلاة في الإسلام، فهي عمود الإسلام وركن مهم فيه، ومن ضيعها فهو لما عداها أكثر تضييعا، ومن حافظ على هذه الصلوات الخمس في اليوم والليلة فكأنما حافظ على 50 صلاة، وذلك من فضل الله جل في علاه. قال العلامة ابن عثيمين رحمه الله رب العالمين: وتأمل كيف أخر فرضيتها إلى تلك الليلة إشادة بها وبيانا لأهميتها، لأنها أولا فرضت من الله جل وعلا إلى رسوله صلى الله عليه وسلم بدون واسطة، ثانيا فرضت في ليلة هي أفضل الليالي لرسول الله صلى الله عليه وسلم، ثالثا فرضت في أعلى مكان يصل إليه البشر، رابعا فرضت 50 صلاة، وهذا يدل على محبة الله لها وعنايته تعالى بها، ولكن خففت فجعلت 50 بالفعل و50 بالميزان غير 50 التي الحسنة بعشر أمثالها، لأنه لو كان المراد الحسنة بعشر أمثالها كما يفهم من ظاهر اللفظ فهي 50 فرضها الله رب العالمين، فثوابها ثواب 50 صلاة لأن الحسنة بعشر أمثالها، ليس هذا هو المراد. فكل فعل وكل حسنة إنما يضاف إلى 10 حسنات كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، بل كما قال الله جل وعلا. فما الشأن إذن لو كان المراد الحسنة بعشر أمثالها لم يكن لها مزية على غيرها من العبادات، إذ كل عبادة الحسنة بعشر أمثالها، لكن الظاهر أنه يكتب للإنسان أجر 50 صلاة، وهذا فضل عظيم من الله جل وعلا بالنسبة لهذه الأمة. كانت حادثة الإسراء والمعراج من فتنة الشبهات التي يبتلى بها المسلم، والتي كثيرا ما يثيرها الأعداء، ولما أثار الأعداء هذه الشبهة سقط فيها من سقط، وما يزال الأعداء يثيرون الشبهات على المسلمين في كل وقت صدا للمسلمين ولغيرهم عن الإسلام. ورد الشبهات يكون بالعلم الشرعي الذي يبطل كيد الأعداء ويرده في نحورهم. كان الإسراء والمعراج تمحيصا للناس، فمن كان مؤمنا صدق وثبت وازداد إيمانه ويقينه، ومن كان مترددا ضعيفا انتكس وارتكس. وهذا يدلنا على أمر مهم، وأن الدين ليس بالعقل وإنما بالوحي والنص، وأصل الشر من تقديم الرأي على النص والهوى على الشرع. فمن نور الله قلبه فرأى ما في النص والشرع من الصلاح والخير، وإلا فعليه الانقياد لنص رسول الله صلى الله عليه وسلم وشرعه، وليس له معارضته برأيه وهواه، فالعقول لا تستقل بإدراك مصالحها دون الوحي. فمن استعمل عقله في خبر الإسراء والمعراج وتجاهل النص أضله عقله، ومن سلم للنص واستسلم له وفق وهدي. وقدوة الفريق الثاني الصديق رضي الله عنه، الذي بادر إلى تصديق الرسول صلى الله عليه وسلم دون تردد، مؤكدا أن أهم أمر هو صحة نسبة الخبر إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. فإذا ثبتت هذه النسبة وتحقق من قول الرسول صلى الله عليه وسلم فليس بعد ذلك إلا التصديق والامتثال. وعندها كان جديرا بهذا الوصف العظيم الصديق، وحريا بالاقتداء به رضي الله عنه في كل موقف مشابه. قال الإمام ابن القيم رحمه الله: قول الملائكة للنبي صلى الله عليه وسلم مرحبا به أصل في استعمال هذه الألفاظ وما ناسبها عند اللقاء، نحو أهلا وسهلا ومرحبا وكرامة وخير مقدم وأيمن مورد ونحوها. ووقع الاقتصار منها على لفظ مرحبا، يعني قال الملائكة مرحبا به ولم يقولوا وسهلا لاقتضاء الحال لها، فإن الترحيب هو السعة، وكان قد أفضى إلى واسع الأماكن، ولم يطلق في التحية سهلا لأن معناها وطئت مكانا سهلا، والنبي صلى الله عليه وسلم كان محمولا إلى السماء، فصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له هو يتولى الصالحين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم صلاة وسلاما دائمين متلازمين إلى يوم الدين. أما بعد، فقد كانت حادثة الإسراء والمعراج معجزة باهرة ومعلمة للنبوة جلية ظاهرة، وهي من خصوصات نبينا محمد صلى الله عليه وآله وسلم، فلم يقع لغيره من الأنبياء والمرسلين مثلها أو شبيه بها، وهي من الآيات المكية التي وقعت للنبي صلى الله عليه وسلم قبل الهجرة. والمتتبع لسيرة النبي صلى الله عليه وسلم يرى أن ثمة أحوالا عظيمة وحوادث أليمة قد سبقت الإسراء والمعراج، فموت أبي طالب عمه الذي كان حصنا له أمام الكفار وناصرا، وموت خديجة رضي الله عنها الزوجة الوفية سكن النبي صلى الله عليه وسلم، وهجرة من هاجر من أصحابه إلى الحبشة فرارا بدينهم، وخروجه صلى الله عليه وسلم إلى الطائف داعيا أهلها للإيمان والإسلام ونصرة الدين، فما كان منهم إلا أن رفضوه وما جاء به. فلما اجتمعت هذه الصعاب أكرمه الله تبارك وتعالى بالمعجزة الساطعة والمكرمة الناصعة، الإسراء والمعراج. والإسراء يطلق على رحلة النبي صلى الله عليه وسلم من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى ثم العودة إلى مكة، وأما المعراج فهو رحلة النبي صلى الله عليه وسلم من بيت المقدس إلى السماوات العلى، وما شاهد في عروجه ذلك من آيات الله الكبرى. وقد تم الإسراء والمعراج بالروح والجسد معا، وعلى هذا عامة أهل السنة. قال ابن كثير رحمه الله: والدليل على هذا قوله تعالى: سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله. فالتسبيح إنما يكون عند الأمور العظام، فلو كان مناما لم يكن فيه كبير شيء، ولم يكن مستعظما، ولما بادرت كفار قريش إلى تكذيبه، ولما ارتدت جماعة ممن كان قد أسلم. وأيضا فإن العبد عبارة عن مجموع الروح والجسد معا، وقد قال الله تعالى: أسرى بعبده ليلا، وقد قال تعالى: وما جعلنا الرؤيا التي أريناك إلا فتنة للناس. قال ابن عباس رضي الله عنهما: هي رؤيا عين أريها رسول الله صلى الله عليه وسلم ليلة أسري به. والشجرة الملعونة هي شجرة الزقوم، رواه البخاري. وقال تعالى: ما زاغ البصر وما طغى. والبصر من آلات الذات لا من آلات الروح. البصر من آلات الذات لا الروح. وأيضا فإنه حمل على البراق وهو دابة بيضاء، وإنما يكون هذا للبدن لا للروح، لأنها أي الروح لا تحتاج في حركاتها إلى مركب تركب عليه. ثم نقل عن أبي الخطاب عمر بن دحية قوله: فحديث الإسراء أجمع عليه المسلمون وأعرض عنه الزنادقة والملحدون، يريدون أن يطفئوا نور الله بأفواههم والله متم نوره ولو كره الكافرون. كانت رحلة الإسراء والمعراج تكريما إلهيا لنبينا محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وجبرا لخاطره، ومواساة لقلبه، وتسرية لنفسه بعدما تحمل أذى قومه وإعراضهم عن دعوته النبيلة ورسالته الكاملة الكريمة، وبعدما فقد زوجته الحبيبة المؤنسة وعمه الشهم النبيل، فاختصه الله جل وعلا بهذه المعجزة العظيمة، حيث طوى الله سبحانه لنبيه صلى الله عليه وسلم الزمان والمكان ليطلعه على حقائق غيبية وأسرار كونية بقدرته تعالى المطلقة التي لا يحدها حد ولا يتصورها عقل، حيث يقول الله جل وعلا: لقد رأى من آيات ربه الكبرى. والمتدبر في تلك المعجزة الإلهية يجدها حافلة بالدروس والعبر، وأول ما يطالعنا منها درس الفرج بعد الشدة، ومعية الله لعباده المؤمنين، وضرورة الصبر وعدم اليأس مهما يكن أمر هذه الشدة، فإذا ضاق الأمر اتسع، ومن كان مع الله كان الله معه، فالأمر أمره، والحكم حكمه، والكون كله قبضته، ولن يغلب عسر يسرين. يقول الله جل وعلا: فإن مع العسر يسرا، إن مع العسر يسرا. وقد ذكر الله جل وعلا الإسراء بنبيه صلى الله عليه وسلم من مكة إلى بيت المقدس، فقال جل وعلا: سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير. وذكر الله جل وعلا المعراج في قوله سبحانه: ولقد رآه نزلة أخرى عند سدرة المنتهى، عندها جنة المأوى، إذ يغشى السدرة ما يغشى، ما زاغ البصر وما طغى، لقد رأى من آيات ربه الكبرى. وقد وردت عدة أحاديث في الإسراء والمعراج، روى البخاري ومسلم في صحيحيهما من حديث أنس رضي الله عنه عن مالك بن صعصعة رضي الله عنه أن نبي الله صلى الله عليه وسلم حدثهم عن ليلة أسري به قال: بينما أنا في الحطيم، وربما قال في الحجر، مضجعا، إذ أتاني آت فقد، قال: وسمعته يقول فشق: ما بين هذه إلى هذا؟ فقلت للجارود وهو إلى جنبي: ما يعني به؟ قال: من ثغرة نحره إلى أسفل بطنه. فاستخرج قلبي ثم أتيت بطست من ذهب مملوءة إيمانا فغسل قلبي، ثم حشي ثم أعيد، ثم أتيت بدابة دون البغل وفوق الحمار أبيضا، فقال له الجارود: والبراق يا أبا حمزة؟ قال أنس: نعم، يضع خطوه عند أقصى طرفه فحملت عليه. فانطلق بي جبريل حتى أتى السماء الدنيا، فاستفتح فقيل: من هذا؟ قال: جبريل. قيل: ومن معك؟ قال: محمد. قيل: وقد أرسل إليه؟ قال: نعم. قيل: مرحبا به، فنعم المجيء جاء. ففتح فلما خلصت فإذا فيها آدم، فقال: هذا أبوك آدم، فسلم عليه. فسلمت عليه فرد السلام ثم قال: مرحبا بالابن الصالح والنبي الصالح. وفي السماء الثانية لقي صلى الله عليه وسلم يحيى وعيسى عليهما السلام. وفي السماء الثالثة لقي يوسف عليه السلام. وفي السماء الرابعة لقي إدريس عليه السلام. وفي الخامسة لقي هارون عليه السلام. وفي السماء السادسة لقي موسى عليه السلام. وفي السماء السابعة لقي إبراهيم عليه السلام. قال: ثم رفعت لي سدرة المنتهى، فإذا نبقها مثل قلال هجر، وإذا ورقها مثل آذان الفيلة. قال: هذه سدرة المنتهى، وإذا أربعة أنهار، نهران باطنان ونهران ظاهران. فقلت: ما هذان يا جبريل؟ قال: أما الباطنان فنهران في الجنة، وأما الظاهران فالنيل والفرات. ثم رفع لي البيت المعمور، ثم أتيت بإناء من خمر، وإناء من لبن، وإناء من عسل، فأخذت اللبن، فقال: هي الفطرة التي أنت عليها وأمتك. ثم فرضت علي الصلوات 50 صلاة كل يوم، فرجعت فمررت على موسى فقال: بما أمرت؟ قال: أمرت 50 صلاة كل يوم. قال: إن أمتك لا تستطيع 50 صلاة كل يوم، وإني والله قد جربت الناس قبلك، وعالجت بني إسرائيل أشد المعالجة، فارجع إلى ربك فاسأله التخفيف لأمتك. فرجعت فوضع عني 10، فرجعت إلى موسى فقال مثله، فرجعت فوضع عني 10، فرجعت إلى موسى فقال مثله، فرجعت فوضع عني 10، فرجعت إلى موسى فقال مثله، فرجعت فأمرت 10 صلوات كل يوم، فرجعت فقال: أي موسى مثله. فرجعت فأمرت 5 صلوات كل يوم، فرجعت إلى موسى فقال: بما أمرت؟ قلت: أمرت 5 صلوات كل يوم. قال: إن أمتك لا تستطيع 5 صلوات كل يوم، وإني قد جربت الناس قبلك، وعالجت بني إسرائيل أشد المعالجة، فارجع إلى ربك فاسأله التخفيف لأمتك. قال: سألت ربي حتى استحييت، ولكن أرضى وأسلم. قال: فلما جاوزت نادى مناد: أمضيت فريضتي وخففت عن عبادي. وروى مسلم في صحيحه من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لقد رأيتني في الحجر وقريش تسألني عن مسراي، فسألتني عن أشياء من بيت المقدس لم أثبتها، يعني لم أضبطها. قال: فكربت كربا ما كربت مثله قط. قال: فرفعه الله، يعني بيت المقدس، فرفعه الله لي أنظر إليه، ما يسألوني عن شيء إلا أنبأتهم به. ولقد رأيتني في جماعة من الأنبياء، فإذا موسى قائم يصلي فإذا رجل ضرب جعد ضرب أي قليل اللحم وجعد هي صفة شعره كأنه من رجال شنوءة وإذا عيسى بن مريم عليه السلام قائم يصلي أقرب الناس به شبها عروة بن مسعود الثقفي وإذا إبراهيم عليه السلام قائم يصلي أشبه الناس به صاحبكم يعني نفسه صلى الله عليه وسلم فحانت الصلاة فأممتهم فلما فرغت من الصلاة قال لي قائل يا محمد هذا مالك صاحب النار فسلم عليه فالتفت إليه فبدأني بالسلام وفي المسند عند الإمام أحمد رحمه الله تعالى بإسناد صحيح عن ابن عباس رضي الله عنهما أن الرسول صلى الله عليه وسلم أخبر الناس بالإسراء قالوا إلى أين؟ يعني إلى أين أسري بك؟ قال إلى بيت المقدس قالوا ثم أصبحت بين ظهرانينا؟ قال نعم قال فمن بين مصفق ومن بين واضع يده على رأسه متعجبا للكذب زعما قالوا هل تستطيع أن تنعت لنا المسجد؟ وفي القوم من قد سافر إلى ذلك البلد ورأى المسجد فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم فذهبت أنعته أي أصف المسجد فما زلت أنعته حتى التبس علي بعض النعت قال فجيء بالمسجد وأنا أنظر حتى وضع دون دار عقال أو عقيل فنعته وأنا أنظر إليه قال وكان مع هذا نعت لم أحفظ قال فقال القوم أما النعت فوالله لقد أصاب قال الإمام ابن القيم رحمه الله فلما أصبح رسول الله صلى الله عليه وسلم في قومه أخبرهم بما أراه الله عز وجل من آياته الكبرى فاشتد تكذيبهم له وأذاهم وضراوتهم عليه وأخبرهم عن عيرهم في مسراه ورجوعه وأخبرهم عن وقت قدومها وأخبرهم عن البعير الذي يقدمها وكان الأمر كما قال صلى الله عليه وسلم فلم يزدهم ذلك إلا نفورا وأبى الظالمون إلا كفورا وإن كان هذا موقف الكفار من حادث الإسراء والمعراج فقد ارتد أيضا ناس ممن كانوا قد أسلموا ممن كانوا ضعفاء الإيمان فاهتز إيمانهم لأدنى حدث وثبت على الإيمان الفئة الراسخة في إيمانها يتقدمهم أبو بكر الصديق رضي الله عنه فإنه لما بلغه الخبر صدق دون تردد وقد أخرج الحاكم في المستدرك بسند صحيح عن عائشة رضي الله عنها قال لما أسري بالنبي صلى الله عليه وسلم إلى المسجد الأقصى أصبح يتحدث الناس بذلك فارتد ناس ممن كان آمنوا به وصدقوه وسعوا بذلك إلى أبي بكر الصديق رضي الله عنه فقالوا هل لك إلى صاحبك يزعم أنه أسري به الليلة إلى بيت المقدس قال أو قال ذلك قالوا نعم قال لئن كان قال ذلك لقد صدق قالوا أو تصدقه أنه ذهب الليلة إلى بيت المقدس وجاء قبل أن يصبح قال نعم إني لأصدقه فيما هو أبعد من ذلك أصدقه بخبر السماء في غدوة أو روحة فلذلك سمي أبو بكر الصديق رضي الله عنه من يومئذ فصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده. أما بعد، فعن رؤية النبي صلى الله عليه وآله وسلم للأنبياء ليلة الإسراء قال شيخ الإسلام رحمه الله: وأما رؤيته صلى الله عليه وسلم موسى عليه السلام ورؤية غيره من الأنبياء ليلة المعراج في السماء لما رأى آدم في السماء الدنيا، ورأى يحيى وعيسى في السماء الثانية، ويوسف في الثالثة، وإدريس في الرابعة، وهارون في الخامسة، وموسى في السادسة، وإبراهيم في السابعة، فقد رأى أرواحهم مصورة في صور أبدانهم. ولم يرد في تحديد تاريخ الإسراء والمعراج مستند يعول عليه، ولذلك كثر الخلاف في هذه المسألة وتعددت الأقوال فيها. وهذا يدلنا أن ليلة الإسراء والمعراج ليست لها أفضلية على سائر الليالي في العمل، فلا يشرع في تلك الليلة مزيد عبادة، سواء أكانت تلك العبادة صلاة أم عمرة أم صدقة. ولو كان لتلك الليلة فضيلة خاصة في العبادة لبينت لنا بيانا يقطع الشك ويزيل الخلاف. قال القسطلاني نقلا عن الشيخ أبي أمامة بن النقاش: وأما ليلة الإسراء فلم يأتي في أرجحية العمل فيها حديث صحيح ولا ضعيف، ولذلك لم يعينها النبي صلى الله عليه وسلم لأصحابه، ولا عينها أحد من الصحابة بإسناد صحيح، ولا صح إلى الآن ولا إلى أن تقوم الساعة فيها شيء. ومن قال فيها شيئا فإنما قاله من كيسه لمرجح ظهر له استأنس به. ولهذا تصادمت الأقوال فيها وتباينت، ولم يثبت الأمر فيها على شيء، ولو تعلق بها نفع للأمة ولو بذرة لبينه لهم نبيهم صلى الله عليه وسلم. ونقل الإمام ابن القيم رحمه الله عن شيخ الإسلام رحمه الله قوله: لم يقم دليل معلوم على ليلة الإسراء ولا على شهرها ولا على عشرها ولا على عينها، بل النقول في ذلك منقطعة مختلفة ليس فيها ما يقطع به. ولا شرع للمسلمين تخصيص الليلة التي يظن أنها ليلة الإسراء بقيام ولا غيره. وما يعتقده بعض العامة أن الإسراء كان في رجب، فقد قال الشيخ الشنقيطي رحمه الله: لم يثبت من طريق صحيح ولا حسن أن الإسراء كان في رجب، والوارد في ذلك لا أصل له. فاختلف العلماء في تحديد زمانها، وأكثر أهل العلم على أن الإسراء والمعراج وقعا قبل الهجرة بسنة، وبعضهم قال بسنة إلا شهر، وقال آخرون سنة إلا شهرين. وما اشتهر عند المؤرخين وأصحاب السير أنه وقع في رجب في ليلة 27 فليس عليه دليل. والمحققون من المحدثين والفقهاء يقولون وقع قبل الهجرة بسنة، ومعلوم أن الهجرة كانت في شهر ربيع الأول. وإذا كان كذلك فقولهم قبله بسنة يعني أن الإسراء والمعراج لم يقعا في رجب. والذين كذبوا الرسول صلى الله عليه وسلم في إخباره بالإسراء واستبعدوا وقوعه غفلوا عن شيء مهم في الآية الكريمة. فالله تبارك وتعالى يقول: سبحان الذي أسرى بعبده. فالله جل شأنه هو الذي أسرى بعبده، ولم ينسب الرسول صلى الله عليه وسلم الإسراء إلى نفسه. فالذي يكذب بالإسراء ويستبعده إنما يطعن في قدرة الله جل وعلا وليس في قدرة الرسول صلى الله عليه وسلم. ووقع في الإسراء والمعراج العديد من الآيات الخارقة للعادة. وفي ذلك يقول ابن حجر رحمه الله: وجميع ما ورد من شق الصدر واستخراج القلب وغير ذلك من الأمور الخارقة للعادة مما يجب التسليم له دون التعرض لصرفه عن حقيقته لصلاحية القدرة، فلا يستحيل شيء من ذلك على الله جل وعلا. وكان من حكمة الإسراء قبل المعراج إرادة إظهار الحق لمعاندة من يريد إخماده، لأنه لو عرض به من مكة إلى السماء لم يجد لمعاندة الأعداء سبيلا إلى البيان والوضوح. فلما ذكر أنه أسري به إلى بيت المقدس سألوه عن تعريفات جزئيات من بيت المقدس كانوا رأوها وعلموا أنه لم يكن رآها قبل ذلك، فلما أخبرهم بها حصل التحقيق بصدقه فيما ذكر من الإسراء إلى بيت المقدس في ليلة. وإذا صح خبره في ذلك لزم تصديقه في بقية ما ذكره. وفي الإسراء إلى بيت المقدس ثم العروج منه إلى السماء دلالة على ما لهذا المسجد من مكانة وأهمية خاصة ينبغي أن يدركها المسلمون في كل مكان، حتى لا يتهاونوا بالمسجد الأقصى أولى القبلتين ومسرى رسول الله صلى الله عليه وسلم. وفي اختصاص الصلاة بتشريعها في المعراج بهذه الصورة بيان لمكانة الصلاة في الإسلام، فهي عمود الإسلام وركن مهم فيه، ومن ضيعها فهو لما عداها أكثر تضييعا. ومن حافظ على هذه الصلوات الخمس في اليوم والليلة فكأنما حافظ على 50 صلاة، وذلك من فضل الله جل في علاه. قال العلامة ابن عثيمين رحمه الله رب العالمين: وتأمل كيف أخر فرضيتها إلى تلك الليلة إشادة بها وبيانا لأهميتها، لأنها أولا فرضت من الله جل وعلا إلى رسوله صلى الله عليه وسلم بدون واسطة، ثانيا فرضت في ليلة هي أفضل الليالي لرسول الله صلى الله عليه وسلم، ثالثا فرضت في أعلى مكان يصل إليه البشر، رابعا فرضت 50 صلاة، وهذا يدل على محبة الله لها وعنايته تعالى بها. ولكن خففت فجعلت 50 بالفعل و50 بالميزان غير 50 التي الحسنة بعشر أمثالها، لأنه لو كان المراد الحسنة بعشر أمثالها كما يفهم من ظاهر اللفظ فهي 50 فرضها الله رب العالمين، فثوابها ثواب 50 صلاة لأن الحسنة بعشر أمثالها، ليس هذا هو المراد. فكل فعل وكل حسنة إنما يضاف إلى 10 حسنات كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، بل كما قال الله جل وعلا. فما الشأن إذن؟ لو كان المراد الحسنة بعشر أمثالها لم يكن لها مزية على غيرها من العبادات، إذ كل عبادة الحسنة بعشر أمثالها، لكن الظاهر أنه يكتب للإنسان أجر 50 صلاة، وهذا فضل عظيم من الله جل وعلا بالنسبة لهذه الأمة. كانت حادثة الإسراء والمعراج من فتنة الشبهات التي يبتلى بها المسلم، والتي كثيرا ما يثيرها الأعداء. ولما أثار الأعداء هذه الشبهة سقط فيها من سقط، وما يزال الأعداء يثيرون الشبهات على المسلمين في كل وقت صدا للمسلمين ولغيرهم عن الإسلام. ورد الشبهات يكون بالعلم الشرعي الذي يبطل كيد الأعداء ويرده في نحورهم، كان الإسراء والمعراج تمحيصا للناس، فمن كان مؤمنا صدق وثبت وازداد إيمانه ويقينه، ومن كان مترددا ضعيفا انتكس وارتكس. وهذا يدلنا على أمر مهم، وهو أن الدين ليس بالعقل وإنما بالوحي والنص، وأصل الشر من تقديم الرأي على النص والهوى على الشرع. فمن نور الله قلبه فرأى ما في النص والشرع من الصلاح والخير، وإلا فعليه الانقياد لنص رسول الله صلى الله عليه وسلم وشرعه، وليس له معارضته برأيه وهواه. فالعقول لا تستقل بإدراك مصالحها دون الوحي، فمن استعمل عقله في خبر الإسراء والمعراج وتجاهل النص أضله عقله، ومن سلم للنص واستسلم له وفق وهدي. وقدوة الفريق الثاني الصديق رضي الله عنه، الذي بادر إلى تصديق الرسول صلى الله عليه وسلم دون تردد، مؤكدا أن أهم أمر هو صحة نسبة الخبر إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. فإذا ثبتت هذه النسبة وتحقق من قول الرسول صلى الله عليه وسلم، فليس بعد ذلك إلا التصديق والامتثال. وعندها كان جديرا بهذا الوصف العظيم الصديق، وحريا بالاقتداء به رضي الله عنه في كل موقف مشابه. قال الإمام ابن القيم رحمه الله: قول الملائكة للنبي صلى الله عليه وسلم مرحبا به أصل في استعمال هذه الألفاظ وما ناسبها عند اللقاء، نحو أهلا وسهلا ومرحبا وكرامة وخير مقدم وأيمن مورد ونحوها. ووقع الاقتصار منها على لفظ مرحبا، يعني قال الملائكة مرحبا به ولم يقولوا وسهلا لاقتضاء الحال لها، فإن الترحيب هو السعة، وكان قد أفضى إلى واسع الأماكن، ولم يطلق في التحية سهلا لأن معناها وطئت مكانا سهلا. والنبي صلى الله عليه وسلم كان محمولا إلى السماء، فصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.